بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، وفرج الله عن المسلمين في كل مكان، اللهم أمين. قال المصنف رحمه الله، باب الاستطابة. قال المصنف رحمه الله: إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر الله تعالى، فالمستحب أن ينحيه، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وإنما وضعه لأنه كان عليه محمد رسول الله
عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هلا بلشنا الآن، وصلنا إلى باب الاستطابة. والاستطابة المراد بها الاستنجاء. استنجاء، كيف الإنسان يستنجي من البول أو من الغائط. وسموها الاستطابة العلماء لأنه بيقول لك الإنسان تطيب نفسه بإزالة الخبث وإزالة النجس، تطيب نفسه، فمن هالباب سميت الاستطابة. ولها اسم ثاني الاستنجاء، ولها اسم ثالث الاستجمار. إذا الاستنجاء والاستطابة والاستجمار، لها ثلاث أسماء. لكن العلماء بيقولوا الاستطابة والاستنجاء تكون بالماء وبالحجار، أما الاستجمار لا تطلق إلا على الحجار، تطهر بالحجار. تعرفوا أنه العرب قبل الإسلام كان إذا الإنسان بده يستنجي، الماء كان عندهم قليل، كانوا يستنجون بالأحجار. حتى هذا في أول الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الإنسان يستنجي بثلاثة أحجار على الأقل، ثلاثة أحجار على الأقل. الماء كان قليلا في الجزيرة العربية. فالله تعالى لما أثنى الله على طهور أهل قباء، تذكروا مسجد الضرار، كيف أبو عامر الراهب كان عم يعمل مكر للمسلمين، وعمل هذا المسجد، بنى مسجد وكر للمنافقين. فالله تعالى أظهر، كشف ستره في القرآن وأثنى على المسجد قباء. يعني هذا مسجد الضرار كان يبنى للإضرار بمسجد قباء، كان محله في قرب قباء، يعني في قباء قرب مسجد قباء. فالله أثنى على مسجد قباء، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال، سألهم، قال عليه الصلاة والسلام لهم: إن الله أثنى عليكم في الطهور، فماذا تفعلون، ماذا تصنعون؟ فقالوا: نتبع الحجارة الماء، لأننا كنا نستنجي بالحجارة وبعدها بالماء. فلذلك العرب يعني أو المسلمون في أول أمر استنجاء بالحجارة، بعد هذا المدح والثناء صاروا يتعمدون الماء، يتعمدون استنجاء بالماء حتى يدخلوا في الثناء اللي أثنى الله به على أهل قباء. اليوم طبعا ما في حجارة، الماء موجود ومتوفر، فما يعني ما يكفي إلا الماء. اليوم في ناس لك أنا بالكلينكس، يعني ما يكفي الكلينكس لأن الماء يزيل النجاسة، أما الكلينكس بدال يعني في أثر كبير من النجاسة. الكلينكس لوحده لا يكفي إلا إذا إنسان لم يجد الماء، إذا إنسان لم يجد الماء. طيب الآن المصنف رحمه الله بده يبدأ بآداب دخول الخلاء. آداب دخول الخلاء، بس للعلم يا أهل الإسلام، للعلم أنه الأجانب، أجانب ما يعرفون الماء في الطهور، فما بيستنجوا إلا بالكلينكس، لذلك تنتشر فيهم النجاسات، تنتشر فيهم شكله النجاسات. لذلك أنت إذا دخلت إلى التواليتات يعني في أوروبا ما بتجد فيها ماء، بيبول وما في حتى كلينكس، ما تسمي الكلينكس، يعني بيبول بيوقف بول بيلبس كيلوت بدون، يعني لو ترك البول يتنقط على ثوبه الداخلي ما بيأثر. فالطهارة عرفت للمسلمين، الطهارة عرفت للمسلمين. لذلك لما صورت هذه فتنة كورونا أو محنة كورونا بتولي فيها العالم كله، صار الناس يعني خاصة الأوروبيون عم بيراجعوا حساباتهم في موضوع الطهارة، فوجدوا أن المسلمين أكثر طهارة منهم، أكثر طهارة منهم. نتعجبوا أنه كيف الإسلام 1400 سنة موضوع الاستنسار، أنه الوضوء 5 مرات باليوم، وفي هذا الاستنسار يعني تنظيف الفم الأنف، فهذا من أكبر أسباب وقاية من كورونا ونقل الميكروبات، إلى جانب الاستنجاء بالماء طهارة به. فصار الأوروبيون حتى الآن خاصة بعد أزمة كورونا يتأثرون بالمسلمين. طيب الآن من أداب دخول الخلاء، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله: إذا أراد الإنسان دخول الخلاء ومعه شيء من ذكر الله، يعني مستحب أن يناحيه. يعني إنسان مثلا معلق لنقول حرز على آية الكرسي، الأفضل يعني يطلعه برا ويفوت على الحمام. بيقول لك: لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث للأسف لم يصح، لم يصح. صحيح رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكن كلهم ضعفوه إلا الإمام الترمذي حسنه. والإمام الترمذي معروف عنه التساهل بالتصحيح والتضعيف. الإمام الترمذي معروف عنه التساهل، فلذلك الإمام النووي رد عليه قال: وهذا التصحيح مردود عليه. طيب الإمام النووي ما دام رد هذا الحديث وقال هو ضعيف ورد تصحيحه أو تحسينه على الإمام الترمذي، طيب لماذا اعتمدوا إذن استحباب تنحية ذكر الله ما عليه ذكر الله، مع أنه بيقول لك الحديث لم يصح؟ بيقول لك هنا من باب فضائل الأعمال، باب فضائل الأعمال، إنه يا أخي من باب تعظيم ذكر الله. إذا الحديث لم يصح، هو منه موضوع الحديث، منه باطل، ضعيف، فإذا لم يصح فعلى الأقل يعني نحن من باب تكريم اسم الله منشيله، حط اسم الله برا من هالباب. لكن لفظة أنه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتوب عليه محمد رسول الله، هذه صحيحة ورواه البخاري في صحيحه، كان على خاتمه نقش محمد رسول الله، ومن باب أدبه صلى الله عليه وسلم ما كتب محمد، لأن الخاتم ما بيسع سطر يعني من فوق عمودي، فما كتب محمد رسول الله بصير اسم الرسول اسمه أعلى من اسم الله سبحانه وتعالى، فجعل اسم الله أعلى من اسمه، فكتب محمد رسول الله. طبعا هالخاتم الآن يعني صار على تهمة الدعشنة اللي بيلبسوه، بصير متهم، ايه بصير متهم. طيب هذه أول مسألة في دخول الخلاء.
نعم
فضل.
قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يقول إذا دخل الخلاء بسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عورات أمتي وأعين الجان بسم الله.
إذا نحن أول شيء إنسان يدخل الخلاء، أول أدب إذا معه شيء عليه ذكر الله يشيله، أول أدب. ثاني أدب يقول بسم الله. طيب الدليل هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين عورات أمتي وعين الجان بسم الله. شو معنى هالحديث؟ يعني إذا أنت أردت تدخل الخلاء فقل بسم الله فالجان تخرج من الحمام، ما عاد ترى عورتك. هذا من مراد الحديث. بس هذا الحديث أيضا في ضعف. الإمام الترمذي يقول إسناده ليس بالقوي، إسناده ليس بالقوي، ولكن رأي شيخنا الألباني فيه أنه إسناده ضعيف بس له طرق كثيرة، فالحديث يصبح حسنا بمجموع طرقه، متنه حسن وإن كان سنده ضعيف. فالإمام الترمذي حكم على السند، وتعرفون تعلمون الحكم على السند لا يعني الحكم على الحديث، قد يكون الإسناد ضعيفا مش حديث له طرق أخرى وأسانيد أخرى يصح بها. فمن دقة الإمام الترمذي قال إسناده ليس بالقوي، هذا الإسناد اللي عندي لك منه قوي، لكن الألباني رحمة الله عليه تتبع أسانيد أخرى وجدوا أنه كلها فيه ضعف بس يقوي بعضها بعضا، فعنده الحديث حسن. طيب إذن أول شيء ينحي ذكر الله، ثاني شيء بيقول بسم الله، تكمل.
قال: ويستحب أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك.
هذا الحديث استعاذة النبي من الخبث والخبائث حديث رواه البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة. ما معنى الخبث؟ الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. طيب من هو الخبيث ومن هي الخبيثة؟ أي ذكور الشياطين وإناثهم. طيب بتقول ليش النبي استعاذ من الشياطين؟ والحديث الأول ستر ما بين عورات أمتي وأعين الجن، شو دخل الجن والشياطين بالحمام؟ الحمام مسكن الشياطين، مسكن إسلام الشياطين تسكن في أماكن القذارة كالحمامات والزبيلة، برات البيت اللي بيكبوا زبيلة هون تسكن الشياطين، والبحر. لذلك ورد أنه عرش إبليس على البحر، هناك عرشه، وينتشر بعد غروب الشمس، يأمر الشياطين تنتشر لينتشر الإفساد في الأرض. لذلك هون وصى النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد الغروب الناس دخل أولادها للبيت، لأن هنا انتشار الشياطين حتى ما تصيبها بخبل أو بأذى. فلذلك كنت انتبهوا لهذه المسألة، الشياطين تأوي إلى الحمام، فمن السنة الإنسان إذا بده ينام يسكر باب الحمام. قل عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، سكر باب. إذا ده الباب مفتوح هو يسكن الجن والشياطين، بيصير في مدخل إلى بيت النوم، يعني بيصير بيطلع لك وينزل على الحمام، بيطلع بينزل. سكر باب ما بيفتح باب. فانتبهوا لهذه المسائل المهمة خاصة للأطفال، سكروا باب الحمام قبل النوم. الأمر الثاني، إنسان ينتبه مثلا في مي سخنة بده يضل بالحمام، ينتبه بيسمي. ليش؟ قد يكون في جن يؤذى يتأذى به فيضر الإنسان، مي سخنة. فهذه مسألة بس للاحتياط والاحتراس. طيب كمل شيخي.
قال ويقول إذا خرج غفرانك.
بس هم في سؤال. طيب إجا حديثين، حديث من يقول بسم الله وحديث من يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أيهما نقول؟ نجمع شو المنع من جمع؟ نقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب هذه الأدب الثاني. الأدب الثالث،
ويقول إذا خرج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وروت عائشة رضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء إلا قال غفرانك.
إذن هنا في حديثين، إذا إنسان خرج من الخلاء في ذكران ورده. ذكر الأول بيقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا الأثر هذا الحديث ضعيف فلا نقوله لأنه ضعيف، خاصة ورد ذكر آخر صحيح 100% أنه يقول غفرانك، يقول غفرانك. وهذا الحديث غفرانك ورد في الصحيح. هل لو هذيك حديث حسن منقول بيقول الذكرين، بس ما دام هذا ضعيف هذيك صحيح منقول الصحيح وخلاص. يقول ماذا؟ غفرانك. وهذا الحديث صحيح شيخنا الألباني وغيره، رواه أهل السنن صحيح شيخنا الألباني وغيره. طيب بس شو المراد؟ يعني لما الولد بيقول الحمد لله الذي يعني عافاني من الأذى أو أذهب عني الأذى وعافاني، واضح معناها أنه الحمد لله اللي الله سهل خروج الأذى مني الغائط مني، يعني صحة للإنسان إذا عمل كتام مصيبة. بس شو معنى غفرانك؟ لماذا يقول غفرانك؟ لماذا يعني معروف غفرانك أن أستغفر الله، بس لماذا يستغفر الله؟ يقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل وقت يذكر الله، فإذا دخل الخلاء وقف عن الذكر، فكان يستغفر. إذا خرج من الخلاء يستغفر لأنه لم يذكر الله في الخلاء. هذا أحد أوجه تفسير المعنى. ثبت النبي كان يقول غفرانك إذا خرج، بس ليش كان يقول غفرانك؟ العلماء اجتهدوا، هذا أول اجتهاد. الاجتهاد الثاني قالوا لأن الإنسان يعني من نعم الله عليه أنه يسر له خروج الأكل من بطنه، فالإنسان يقصر بالشكر هذه النعمة، يقصر. فلذلك بيقول غفرانك لتعويض ما قصر من شكر النعمة، غفرانك لتعويض ما قصر من شكر النعمة، أي أستغفر الله على تقصيري في شكر هذه النعمة، إن الله أخرج عني الأذى وعافاني. أخي نحن ماشيين بالأداب، إذا أحد أشكل عليه أدب من الأداب قبل ما نستمر يسأل دغري، وقفنا ويسأل حتى ما يضيع الأخ. قال المصنف رحمه الله، هذا الأدب الثالث الرابع.
قال: ويستحب أن يقدم في الدخول رجله اليسرى وفي الخروج اليمنى، لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه.
بيقول لك إذا بده يدخل على الحمام ببلش بالإجر الشمال وبيطلع باليمين. طيب ما جاب لنا حديث هنا، بس كان معروف من أحاديث كثيرة. بيقول لك الإمام النووي هذه قاعدة معروفة، أنه ما كان من التكريم بدأ به باليمين، من غير التكريم يبدأ به باليسار. لذلك إذا بدك تدخل المسجد تدخل بماذا؟ بالقدم اليمين، بالرجل اليمنى. بدك تخرج تخرج باليسرى. فدائما باب التكريم تدخل باليمنى، باب عدم التكريم تدخل تخرج باليسرى، وهكذا. الحمام منه مكرم، تدخل باليسرى وتخرج باليمنى عكس المسجد. إذن هذه قاعدة معروفة، ما فيها حديث واحد في باب الحمام، بس في أحاديث كثيرة بينت النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه كان بأمور اللي فيها التكريم تدخل المسجد وكذا وكذا كان يبدأ باليمنى عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لبس الحذاء كان يبدأ باليمنى، لبس الكلسات باليمنى، تكريم اليمنى، الذكر باليمنى، ما بيذكر باليسرى، باليمنى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله باليمنى، شهادة باليمنى. فكانت اليمنى لطعامه وشرابه والمكارم، واليسرى لخلائه. الإنسان بيستنجي باليسرى ما بيستنجي باليمنى، وهكذا. ففي كتير أحاديث من طرق هذه الأحاديث مجموعها استدل علماء القاعدة أن المكارم باليمنى وغير المكارم باليسرى. بس هنا في ايدي اللغويه انتبهوا لها، هذه تسمى الشمال، هذه تسمى الشمال، وهذه اليمين او اليسار. اذا بدك تحكي على الجهه تقول الشمال، طرابلس في جهه الشمال، ممنون في جهه الشمال، في جهه الشمال، جهه الجنوب وجهه الشمال، اما هذه اليمنى وهذه الشمال. طيب هلا في نقطة مهمة، إنه أنا بدي أدخل باليسرى وبطلع باليمنى. بيقول لك هذا الأدب متفق على استحبابه، لكن العلماء اختلفوا على هذا الأدب فقط بالبنيان، بالحمام المبني ولا حتى بالصحراء. الشافعي يرجعون بس بالبنيان، إذا إنسان بالصحراء على الحقلة بده يفوت على الحمام مثلا بيفوت باليمين، محل ما بيمين ولا شمال اول خطوه ما بيأثر، لما ما في مكان مخصص للحمام. اما بالحمام مسكر بيبه بيفتح بيفوت باليسرى. فالادب مخصوص بالبنيان. بدي بس هنا نقرا كلام النووي لو سمحت اخي احمد.
قال النووي رحمه الله: هذا الادب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بدأ فيه باليمنى وخلافه باليسار. وفي اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان، أحدهما يختص وهو ظاهر كلام المصنف وكثيرين، وأصحهما لا يختص، ونقله الرافعي عن الأكثرين قال: فيقدم في الصحراء رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه، وإذا فرغ قدم اليمنى في انصرافه.
إذن عند الشافعية في وجهان، الأصح في البنيان وفي الفضاء في الصحراء يقدم اليسرى، وبعضهم قال لا بس بالبنيان وفي الفضاء يقدم اليمنى أو اليسرى ما بهم. بس النووي صحح ماذا؟ أنه لا يختص بالبنيان، يعني هذا الأدب والسنة بالبنيان ولا بالفضاء نفس الشيء. أنا ذكرت الآن قبل أنه لا ما رجح هذا، لا ورجحه هو، بس المسألة فيها اختلاف عند الشافعي. نعم، على كل حال هذه المسألة منا مهمة، نحن نحفظ الأدب سواء بالبنيان ولا غير البنيان ما بهم، نفس الأدب يعني. نعم،
نكمل شيء.
قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله: وإن كان في الصحراء أبعد، لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد
ويستد. واحدة تمنضي، هذا من الأداب. إذا كان في الصحراء أبعد، شو يعني أبعد؟ تعلمون الصحابة حتى في أول دخول النبي المدينة عليه السلام ما كان في حمامات في البيوت، كانت العرب تأنف يكون بالبيت في حمام، لذلك كانوا بيطلعوا على السهرة، وكانت النساء أكلها قليل، فكانت النساء تنتظر إلى قبيل المغرب يخرجوا على السهرة بيقضوا حوائجهم، يعني خاصة الغائط، يعني ممكن البول مثلا في مكان ضيق بالبيت فعلى عيدان، يعني متنونية أنا مسميها، بس الغائط يعني بتعودوا مرة واحدة باليوم. فكنا يخرجنا تقريبا بعد العصر قبيل المغرب، وكان هذا الوقت تذكروا أي أخرى بسورة الأحزاب، كان الزعران اللي ساكنين بالمدينة من المنافقين كانوا يتعرضوا للنساء بالوقت بنتظروهم مع الطريق مشان التلطيش، فالله تعالى أنزل الآية في تهديد هؤلاء، قل تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الله بعث لهم إنذار: إذا ما بتنتهوا عن الزعرانات سنأمر رسول النبي طردكم من المدينة، طردكم، نغرينك بهم، إما بطردهم أو بقتلهم، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إذا المراد شكله مش القتل، المراد الإبعاد، النفي من المدينة، نفي. هذه مسألة. فكأن في الأدب أن الإنسان إذا بالصحراء يبعد، يعني مثلا بيته هون بده يروح مثلا يعمل الحاجة مش جنب الناس تطلع الريحة ويبعد، يا أخي ما فيك تبعد. إذا ذهب إلى الغائط أبعد. نعم.
قال: ويستتر عن العيون بشيء، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به.
هذا الحديث ضعيف، الحديث الأول صحيح، كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. أما الاستتار لا شك الحديث ضعيف، بس الاستتار مأمور به، أدلة أخرى مأمور به الاستتار، بس هذا الحديث اللي إنه بيجمع شوية رمل مشان يستتر فيها ضعيف. هلا أنا ذكرت تضعيفه عن شيخ الألباني، أما الإمام النووي فحسنه، فما دام هو بين التضعيف والحسن يعني يعتمد الحديث، بس مثل ما ذكرت الاستتار مأمور به سواء صح الحديث أم لم يصح. كمل.
قال المصنف رحمه الله: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول. ويجوز ذلك في البنيان، لما روت عائشة رضي الله عنها أن ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها؟ حولوا بمقعدتي إلى القبلة. ولأن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون فيستقبلهم بفرجه، وليس ذلك في البنيان.
هنا مسألتين: إذا الإنسان بالبنيان، شيء بالبنيان بالبيت يعني في حمام، وبالصحراء معروف يعني بالخلاء بالساعه بالسهل إلى آخر، لك إذا كان بالسهل بالفضاء بالجنينة بده يقضي حاجة بول أو غائط، لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وان تجاه القبلة مثلا، هذا تجاه القبلة ما بيقعد وشه على القبلة ولا أفاع القبلة، بده يقضي الحجة عظيما لجهة القبلة، بيروح يا يمين يا شمال يقضي حاجته تعظيما لجهة القبلة. طيب إذا كان بالبنيان بالبيت، بالبيت قال الشافعية إنه ما في حرج، ما في حرج. هلا الأفضل لا شك مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وبين الصحابة. كان أحد الصحابة يقول نحن لما بني البنيان بعضهم بنوا الحمامات باتجاه القبلة، فأستغفر الله بتليني أيوب أبو أيوب لك، فأستغفر الله وأقضي حاجتي، بحاول أنحرف قدر الإمكان. هلا المهندسين العمار الأفضل لهم يعني هذه المسألة ينتبهوا لها، لما الدنيا عملوا مثلا الحمامات ما يوجهوها إلى القبلة خروجا من خلاف أهل العلم، ويحاول الشطافة يعملها من جهة الشمال ما يعملها من جهة اليمين. هذه مسألة. ولكن ليش الشافعي تقول بالبنيان ما بيأثر؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت بآخر الإسلام صار في حمامات بالبيوت، صار في حمامات بالبيوت، وكان جهة حمام النبي جهة القبلة، فلذلك كان يقضي حاجة عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. هذا ورد عند في الصحيح. فلذلك الشافعي قال من هذا الحديث قال بأنه هذا الأدب فقط في البنيان، أما إذا في حمام بنى على جهة القبلة خلاص شو بدك تعمل يعني. بس بدنا نحاول نجيب هذا الحديث، حديث ابن عمر أحمد، شوف لنا وين الحديث ورد. عن جابر يقول
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. رواه البخاري ومسلم.
أي صفحة؟
266 أولها.
أحسنت. رقيت على ظهر بيت، بيت مين؟ حفصة رضي الله تعالى. طبعا ابن عمر ما كان يقصد التلصص، بس طالع على ظهر بيت أخته حفصة، يقول فرأيت رسول الله قاعدا على لبنتين، يعني مثل الحمام الشرقي، مثل الحمام الشرقي حاطين حجرتين وبيكون في جب تحت الحجر لقضاء الحجة، مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل إذا بالبنيان الإنسان رأى الحمام منتج على القبلة أمره لله. ولكن كما ذكرت في بعض العلماء عمموا النهي، وكان أحد الصحابة أظن أبو أيوب الأنصاري كان يقول أنا كنت يعني أستغفر الله لحي ليت يقول قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. أنت فاهم أبو أيوب أنه الحديث عموم بالقبلة بغير بالبنيان وغير البنيان. فنحن بالنسبة لنا لقينا الحمام بالبيت على القبلة أمرنا لله، بس المهندس الأولى يراقب هذه الأمور الشرعية. نعم.
صفحة 267.
أما قوله أنه نحن ما بيستقبل القبلة لأنه بالصحراء في خلق من الملائكة والجن يصلون، ما دخل. الإمام النووي قال وهو تعليل ضعيف. اقرأ هذه يا أخي أحمد، قول المصنف صفحة 267.
قول المصنف، قال النووي رحمه الله فرع قول المصنف ولأن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون، هكذا قاله أصحابنا واعتمدوه، وهو تعليل ضعيف يرده ما قدمناه عن ابن عمر أنه أناخ راحلته وبال إليها، فهذا يبطل هذا التعليل، فإنه لو كان صحيحا لم يجز في هذه الصورة، فإنه مستدبر الفضاء الذي فيه المصلون، ولكن التعليل الصحيح أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء ورخص فيها في البناء للمشقة.
إذن التعليل الصحيح أنه تعظيم جهة الكعبة. نعم. الأدب السادس تفضل.
قال المصنف رحمه الله ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
طيب شو معنى تحت يده من الأرض؟ يعني ما بيرفع إلا ليدنه من مكان حتى ما تظهر عورته. طيب هذا بسيط والحديث صحيح. قال المصنف رحمه الله
قال ويرتاد موضعا للبول فإن كانت الأرض صلبة دقها بعود أو حجر حتى لا يترشش عليه البول، لما روى أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله.
هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. شو معناه؟ حتى النووي ضعفه. شو يعني فليرتد لبوله؟ بيقول يعني مش بالحمام عم نحكي، إنسان بده يتبول مثلا بالجنينة أو كذا، ما يتبول على بلاطة أو على صخرة أو على سمنتو، بصير البول يرجع عليه، إنما مكان طري تراب أو حشيش أو كذا. فليرتد لبول، فليتخذ مكان لينا يبول عليه حتى لا يرجع البول عليه. نعم.
قال ويكره أن يبول قائما من غير عذر، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما بلت قائما منذ أسلمت، ولأنه لا يؤمن أن يترشش عليه، ولا يكره ذلك من عذر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما لعلة بمأبضيه.
حديث عمر أنه ما بلت قائما منذ أسلمت أو الأثر عنه غير صحيح، حديث أثر ضعيف. وثبت أن النبي بال قائما عليه وسلم، ثبت أن النبي بال قائما. طيب إذا ما الأصل في هذه المسألة؟ لا شك أن أثر عن عمر ضعيف، بس هل ثبت عن النبي كان يبول قائدا أم قائما؟ ثبت أنه أغلب الأوقات كان يبول قائدا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قائدا، ما كان يبول إلا قائدا. معناته هذا أغلب الأحوال. طيب عائشة ما كان يبول إلا قاعدا، هذا اللي هي رأته، هي رأته لأن كان بالبيت، لكن بعض الصحابة رأوه يبول خارج البيت قائما، رأوه يبول خارج البيت قائما. فلذلك يعني شو الحكمة هون بالبيت مثلا قاعد؟ ذكرنا نحن أنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في البيت يبول مشان ما يترشش البول على الإنسان، بيبول قاعد بيكون أقرب إلى الأرض، ما بقى في ترشش. أما إذا واقف مكان صلب أو كذا، كان النبي ثبت أنه بال على سباطة قوم. شو معنى سباطة قوم؟ يعني مكان زبيلة، يعني طرية، ينزل البول ما بيترشش، فوجد هذا المكان مناسبة، ما بيقدر يقعد فوق زبيلة، فبال فوقها عليه الصلاة والسلام، ما بيقدر يقعد. فلذلك البول قائم جائز لكن خلاف المستحب، مستحب اللي عليه النبي عليه الصلاة والسلام البول قاعدا، فهو أقرب إلى عدم الترشوش أي رجوع البول. تقول عائشة هو حديث صحيح، من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوا ما كان يبول إلا قاعدا، رواه أحمد والترمذي وكذا، وإسناده جيد، وهو حديث حسن كما يقول النووي. لك أما الحديث الآخر أن النبي أتى سباطة قوم فبال قائما فصحيح، رواه البخاري ومسلم. يعني إذا النووي صحح الحديثين، كيف جمع بينهما؟ قال إنه يجوز البول قاعدا هو الأكثر يستحب، أما هديك فيجوز إذا إنسان عنده عذر أو لظرف ما أو لوضع ما يجوز، يعني ما هو محرم أو مكروه، بس الأفضل البول قاعدا. أما قوله في الحديث لعلة بمأبضيه، بمأبضيه يعني ركبته توجع، هذه لم تصح، هذه اللفظة في الحديث لم تصح. الآن بدنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله حتى ما نطيل عليكم، نفتح باب الأسئلة حول المواضيع إن شاء الله. وقت العشاء يمتد، إذا بدنا نكمل يعني بنسهر ما وقت ركزوا يعني. إذا في أسئلة في هذه الأداب الستة السبعة اللي ذكرناها، وإسا في بعض الأداب إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله. ذيك الأفضل يا أخو إسلام اليوم أن الحمامات نسميها الفرنجية، حين زبال الإنسان فيها قائما بيرشش لأن صلبة، فالأفضل الخاصة بالبيت الإنسان بيعتني بالنظافة، بيقول يعني قائدا ليش، بيقول لك يعني أكيد نظيفة، بيجلس بيقول ما يترشش البول. أما يمكن بمطعم بكذا ما له قلب إنسان يعود لك أمراض ووسخ ويمكن نجسة، بيقول قائد قائما. في أسئلة إخواننا بموضوع اللي حكيناه، أو إذا بده يتوسع شوي خارج الموضوع.
في عنا أسئلة هون كاتبينها الأخوة.
إيه تفضلك يا أحمد.
أحسن الله إليكم. هذا أخ يسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الأموات وفي الخطبة.
وفي
الخطبة.
خطبة النساء يعني؟
نعم.
الخطبة.
هو كاتبها بالضم.
لا، الخطبة بالضم خطبة الجمعة.
نعم.
بالكسر خطبة النساء، خطبة النساء.
نعم.
بالنسبة لقراءة الفاتحة أو القرآن عموما يعني على الأموات، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. يعني إنسان يقرأ مثلا الفاتحة ويهدي ثوابها للميت، الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى أن الثواب لا يصل. إمام الشافعي رحمه الله كان يرى بأنه لا يصل من الثواب للميت إلا ما ورد في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما بقى يصله شيء إلا من كذا. فيقول إذا ما في حديث يدل على وصول الثواب ما فيك أنت من عندك تخترع. واستدل بالآية القرآنية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإجي أنت تجي والله الآن تقرأ القرآن كله تقول له أهدي ثوابه للميت، بيقول له هذا ليس من سعي الميت، كيف يكتب ثوابه له؟ ليس من سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب بتقول إذا أنا تصدقت عن الميت يصل، بيقول لك نعم بس وردت الصدقة في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد يدعو له، والذين صلدوا له، أو علم ينتفع به. فلولا أن وردت في الحديث لقلنا أنه لا تصل، بس كون وردت خلاص. فوردت الصدقة عن الميت أن تصل، وورد الحج والعمرة. امرأة سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي ماتت يعني وعليها حج، أفحج عنها؟ قال نعم. أفحج عنها؟ قال نعم. عفوا، الامرأة في حديث الأبوها المريض سعد بن عبادة رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمه عليها حج، أحج عنها؟ قال نعم. امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام من خثعم قالت رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. يعني ما بستحج عن الميت كما في رواية سعد بن عبادة، إنما حتى إذا أبوها ختيار ما بيقدر يحج بتروح يتحج عنه، سميه المعضوب يعني ما بيقدر يتحرك. فالحج ورد، والعمرة أيضا وردت، وورد وفاء الدين، وورد الصوم عن الميت. الصوم إذا كان بس بشرط ترك دين عليه من الصوم، إنسان مثلا صام أفطر في رمضان كان مريض وبعد رمضان تعافى وما صام ثلاثة أيام، كان عليه ثلاثة أيام ما صامون، يجوز لابنه أو قريبه أن يصوم عنه. في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما الصلاة فلا يصلى عنه. الحج نعم، الصدقة نعم، الصوم بس إذا كان عليه فرض وتمكن من أدائه فلم يفعل يصام عنه، الدين طبعا. أما سوى ذلك الدعاء طبعا بدليل صلاة الجنازة، دليل صلاة الجنازة أنه يصل الدعاء للميت. سوى ذلك قراءة القرآن إهداء ثوابه للميت ما ورد. هذا رأي الإمام الشافعي. هل عند الإمام أحمد رحمة الله عليه في عدة روايات، ومنها رواية أنه يصل ثواب القرآن للميت، وهذه الرواية مال إليها ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام، فكان يرى أن ثواب القراءة تصل للميت. أنا أميل لرأي الشافعي في هذه المسألة، نخالف شيخ الإسلام، لأنه لم نقول يقتصر في ما يصل ثواب الميت على ما ورد، إذا ما في نص أنه ورد هذا ما نفعله. ما في قياس في هذه المسألة. هذه الشق السؤال الأول. الشق الثاني أنه إنسان مثلا يخطب امرأة ويقول تعال نقرأ الفاتحة، هذه لم ترد، ما في جزم فاتحة. وإذا بده يتجوز بيقرأ سورة البقرة، يعني لا ورد لا الفاتحة ولا سورة البقرة. في شيء اسمه الخطبة، الخطبة هذه وردة، بس انتبهوا لهذه المسألة في الإسلام. الخطبة لا تحل حراما، ما بتحلل شيء، لا تحل شيئا الخطبة، يعني حتى الخاطب لا يحل أن يلمس خطيبته، يد خطيبته. طيب لكن شو يحل له إذا ويت خطب البنت؟ الخطبة قال العلماء هي وعد بالزواج، يعني أنا هالبنت بدي أخطبها، يعني أنا خطبتها، يعني أنا وعدتها بتزوجها، بس أنا هالفترة فترة مراقبة تعارف، قد أقتنع قد لا أقتنع، فلذلك يحل لي النظر إليها، النظر. أما إذا كنت أجنبية ما يحل لي النظر إلا النظرة الأولى، بعدين لا يجوز. أما المخطوبة بحل لي أنظر إليها قد ما بدي، فيني كلمها بحضور أهلها. وحتى الآن في واتسابات إذا استأذن الرجل الخاطب أهل الخطيبة فأذنوا له على الواتساب يحكي مع الخطيبة، بس بشرط يبقوا في تعارف، ما يزيدوا إلى العواطف، ما يتوسعوا في الكلام. لذلك الخطبة قال العلماء أنه ما تحل شيء إلا النظر. فحتى إذا أهداها شيء يعني وبعدين أراد يفسخ الخطوبة له أن يسترده، لأنه هو يعني قال له أنه أنا فيني وفي في ما وفي، يعني أنا بخطبك خطبتك بس الزواج منه مؤكد، عم رائب الآن عم بتطلع متعارف، قال ما أقتنع بدي أتراجع، بيرجع حتى هدايا، وهي بدها تراجع بترجع حتى هدايا الباقية، ولا اشترى كيلو حلو ما فيرجعه، بس والله فستان قالوا حق ياخذوا. فهذه الخطبة اللي لا تحل شيئا إلا النظر، ما في شيء اسمه فاتحة قبل، ما في شيء اسمه قبل الخطبة الفاتحة. في خطبة واردة شرعية شرعية، والأفضل فيها الإسرار. شو يعني الإسرار؟ ما تعلن الخطبة. لماذا؟ لأن أنت واعدة بالزواج بس إسا ما قررت، فقد أنت تتراجع. فإذا كل بنت أنت بدك تخطبها مثلا بدك تعلن عنها، بصير يعني بعدين بطلت أعلنت وبطلت، بصير بنت يشتهر أنه كل الخطبة عم تراجعوا عنها، يضر بها. فالأفضل في الخطبة الإسرار، ما تكون معلنة. أما النكاح عقد الزواج الإعلان، أعلنوا هذا النكاح، يقول عليه أعلنوا هذا النكاح. أما الخطبة الأصل فيها الإسرار حتى لا ينتشر الخبر، لأن بركة رجعت. واضح كيف؟ والله تعالى أعلم. فالفاتحة ما واردة، وإذا الخطبة لا تحل شيئا الفاتحة شو تحل؟ هنا بيعتبروا عندنا الفاتحة إسا قبل الخطبة، الفاتحة قبل الخطبة، لا ما ورد الفاتحة أبدا، هذه بدعة، والله أعلم. يا أحمد ياسي لسي
فينا
تفضل. ما وارد هذا، ما وارد، لا ما كان، ما كان النبي يفعل ذلك. نعم بدعة. يكون احنا نحاول قدر الامكان نرجع لعهد النبي عليه الصحابة. ليش؟ لانه حتى ما نزيد في الدين. يعني انت بتتذكر اخي كنا احنا صغار كان الاذان اطول من هلا، مزبوط؟ كان الاذان بعد اخر شيء لا اله الا الله يزيد على وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، صلى الله عليك عليك وعلى اليك وصحبك اجمعين. هذا كله بدع، بفضل الله، بفضل الدعوة السلفية وانتشار العلم وقفت الناس هذه البدع، ولكانت الزيادة اللي زادوها أطول من الأذان نفسه، أطول من الأذان نفسه، وقفت هذه البدع الحمد لله. فنلتزم يا إسلام بما التزم به، بما ألزم به النبي عليه الصلاة والسلام. شو كان يقول؟ نقول بمثل قوله. في مرة كان النبي يعلم الصحابي ذكر ما أذكره الآن، فبيقول يعني يقول له ونبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فهو شو قال الصحابي؟ قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. قال لا، وبنبيك الذي أرسلت. رجعوا أنه حتى اللفظ غيره. قال لا. فلذلك نلتزم حتى إذا أدنا بلفظه صلى الله عليه وسلم، بلفظه ليقوله، ما نزيد. لذلك في ناس يزيدون في أشياء كثيرة حتى آخر شيء بيطلع زيادة في الدين ما معروفة من أصلها، وبدع كثيرة عند الناس. فلا نزيد في الأذان، لا نزيد في الجنائز، لا نزيد في الصلوات ما لم يأتي بها دليل. كل الأصل هذه الأشياء أن نلتزم بما أمرنا به النبي ولا نزيد عليه عليه الصلاة والسلام. في أسئلة أحمد؟ شو كان لك سؤال؟
في أسئلة بس بدك توقف لنا. هذا الأخ يسأل ما هو النذر الذي يلزم وفاؤه؟
النذر يلزم وفاؤه ما كان في طاعة أو ما كان في طاعة، سواء واجبة أو مستحبة. أما النذر في المباح فلا يلزم، والنذر في المعصية لا يجوز. شو يعني النذر في الطاعة؟ إنسان والله بيقول لله علي أن أحج البيت، هذا صار نذر عليه يجب أن يحج، وإذا لم يحج فهو آثم، وهذا غير حجة الإسلام. هذا نذر واجب عليه غير حجة الإسلام. إذا ما كان حجش حجة الإسلام يروح بيحج حجة الإسلام ثم بيحج حجة النذر. قبل ما بلش بأنواع النذر، الأصل في النذر يا إسلام مكروه. شو المكروه فيه؟ إنسان بيقول ابني مريض، إذا الله شافي لي ابني لي علي لي يعني لله علي إني أحج البيت، هذا مكروه. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من الحق أو من القضاء شيئا، وإنما هو مال يستخرج به من البخيل. يقول عليه السلام أنت ما تنذر، هذا النذر اللي الآن وصفته أنا لله علي إن شفى ابني إني أحج البيت، هذا مكروه. ليش مكروه؟ لأن تشترط على الله، تقول له إذا شفيت لي ابني بروب حج، إذا ما شفيته ما بيحج. هذا يقول عليه السلام لا تفعل، لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القضاء شيئا. إذا الله بده يشفي لك ابنك بده يشفي، ما مشان النذرك، ما مشان النذرك. ولكن قال إنما يستخرج به من البخيل. شو من البخيل؟ شو بتقول المرة؟ تقول يا رجل شفيت لي ابني بدي أدفع $10 للفقراء، يعني ما بتدفع إلا بهالمناسبة، صدقي لله بدون مناسبة. أما النذر اللي منو مكروه، إنسان هيك مثلا الله أنعم علي نعم، فقال يا أخي بدي أوجب على نفسي طاعة لله، لله علي أن أصدق $1,000، هذا نذر منو مكروه محبوب، هذا يجب الوفاء به. قلت تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر أثنى الله عليهم. طيب هنا ما هو النذر اللي يوفي به؟ إذا كان في طاعة، صدقة أو حج أو عمرة أو يصلي ركعتين لله أو يعتمر أو هذه طاعة لله يجب نذرهم. أما إنسان نذر والله بيقول أنا نذرت لله تعالى نذر تطوع، شو؟ إني روح مشي من هون للبلد، من هون للبلد مشي. طيب هذا المشي ما في لا طاعة ولا لا واجب ولا مستحب، مباح، فهذا لا يجب الوفاء به. في حديث صحيح عن صحابي اسمه أبو إسرائيل، فشافوا النبي واقف، واقف، قال شو هو واقف؟ قال نذر ثلاث شغلات، أن يصوم وأن يبقى تحت الشمس واقفا. نذر ثلاث شغلات، ده اللي واقف تحت الشمس ما يحكي وما يحكي ويصوم. فقال عليه الصلاة والسلام أمروه فليقعد وليستظل وليتكلم. من يمتأكد يتكلم فليستظل. وقال وليتمم صومه. فقال وقفتك ما فيها لله نفع، ووقفك عن الكلام أو ما في نفع، الصوم عبادين عم كمل صومه. أما وقفت لعدد مثل بعضه ما في طاعة لله تعالى. فالنذر يكون في طاعة إما واجبة أو مستحبة. الحج مثلا واجب، يقول نذرت لله الحج خلاص وجب عليه. إنسان مثلا نذر يصوم تطوع لله وجب عليه، صار واجب عليه الصوم. نذر يتصدق على الفقراء بده يتصدق وجب عليه. بس والله نذرت أمشي من هون لهون لا لا يجب عليه. لذلك إذا إنسان نذر مثلا يصلي في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، المسجد المكي، يجب عليه. ليش؟ لأن طاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. أما إذا نذر لله يصلي مثلا ركعتين في مسجد العمري، فقال العلماء لو صلى في مسجد عثمان يجوز، لأن ما في فضل لهذا المسجد، هذا المسجد ما في فضل. أما لو قال المسجد النبوي طبعا صلاة فيه أفضل من هنا، فيجب أن يفي بنذره. أما إذا نذر معصية، معصية، فنذره باطل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله. إنسان والله نذر، إذا الله مثلا كذا أو نذر أنه يعمل هالشيء، شو هالشيء؟ معصية، لا يفي بنذره. وبعض العلماء يقول عليه كفارة النذر، يطعم 10 مساكين كفارة عن نذره. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. مثل امرأة مرة أسرها المشركون في زمن النبي في المدينة، كفار أسروها وسرقوا ناقة النبي معها، يغروا على المدينة، سرقوا الناقة وسرقوا المرأة. فهي بالليل استطاعت تفلت، فركبت الناقة وهربت عليها، وما أدرى الجماعة يلحقوها. فهي شو نذرت؟ قالت: نذرت لله إن نجاني الله عليها أن أذبحها. فلما وصلت إلى المدينة أهل فرحوا فيها وكذا، بس الناقة للنبي على فكرة رسول الله: إن نذرت أن أذبحها. فقال: لا شيء، شغلتك ملكك هيدا تذبحيها؟ يعني بدل ما تكرمي الطعمية دي تذبحيها أن الله نجاك عليها؟ فقال لها أنه أكان الحديث فيه معنى أجزاؤها، يعني أنه تذبحيها، أنه أن نجاك الله عليها تذبحيها. قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال: ما أنا ملكك أصلا عاد تصرفي فيها. فلذلك هذه المسائل اللي ننتبه لها، النذر في المعصية لا يقع ولا يوفي به، والنذر فيما لا يملك الإنسان ولا في المباح، إنما فقط في المستحب والواجب. شو كان سؤالك أن تشردت؟ وين سؤالك كان بالنذر؟ شو
هو هذا؟ هو السؤال هذا الذي يلزم وفاؤه،
يلزم وفاؤه إذا في مثل ما ذكرنا، إذا كان في المستحب أو في الواجب. نعم.
طيب، الحديث الثالث متعلق يعني نوعا ما بالحديث الذي ذكرته، حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يسأل: هل هذا المنع للسفر أو للعبادة فقط؟
لا، للعبادة طبعا. يعني انتبهوا الحديث أنه شو يعني لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في 3 مساجد معظمة في الإسلام: مسجد الحرام، مسجد المكي صلاة فيه 100,000، والمسجد النبوي صلاة فيه 1,000 صلاة فيما سوى المسجد، والمسجد الأقصى صلاة فيه 500. في رواية 500 ضعيفة، الرواية الأصح 250. المهم 500 ولا 250 فيها فضل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك حق أنت تقول أنا بدي روح سافر كرمال صلي بالمسجد الأموي بمثلا بحلب أو بالشام؟ لما له فضل على سيد المسجد، فما لك حق تشد الرحال أنت تسافر كرمال الصلاة في المسجد إلا هتلات مساجد، لأنه لها فضيلة للصلاة فيها. واضح كيف؟ فهذا مقصود الحديث. بس أنا بدي شد الرحال سافر على تركيا، إجازة ما فيها شيء، منع عبادة. النبي قال: لا تشد الرحال إلا إلى سيد المسجد، أي لا تسافر إلا إلى هذه للعبادة فيها، لأن لها تميز على غيرها. أما تسافر للعبادة، بدي روح أنا من هون لأفغانستان لصلي بمسجد كذا، منو شرعي هذا؟ المسجد هذا مثل مسجد هون، شو الفرق؟ فلا تشد الرحال، أي لا تجهز حالك للسفر من أجل صلاة في مسجد إلا بهالمساجد، لأن لها خصوصية في الإسلام وأفضلية. أما سائر المسجد كلها مثل بعضها. نعم. الله نجاه ومن باب انه شكر الله قدم خبز. هذه منو ندر وما ندر، بس صدقة جائزة، شكر لله تعالى. أوصيكم بالإسلام، أوصيكم ونفسي بصلاة الضحى. صلوا الضحى بين طلوع الشمس بعد 10 دقائق مطلع الشمس إلى قبيل الظهر 10 دقائق بهالوقت. صلوا ركعتين لله، صلاة الضحى اسمها، كان النبي لا يتركوها عليه السلام. وهذه تحفظ الإنسان من حوادث، تحفظ الإنسان من حوادث. هذه السيارة، هذه كذا، كله يحفظ بالضحى. حافظوا عليه وحفظوها لأولادكم، صلاة الضحى لا تتركوها. يكون عليه السلام على كل يصبح وعلى كل سلامة من آدم صدقة. يعني كل مفصل ده عندك مفاصل 1، 2، 3، 62 مفصل. يقول عليه كل يوم يجب عليك يصبح عليك صدقة عن هذه المفاصل. صدقة ليش؟ شكرا لله أنه أتمها عليك، حفظها لك. قال يجزي عن ذلك ركعتين من الضحى. إذا صليت ركعتين من الضحى كأنك شكرت الله على أن حفظ لك مفاصلك. فما دام أديت شكر الله عليها فلا تبتلى إلا أن يشاء الله. تبهوا، تبهوا، هذه مسألة كتير مهمة. لا تخرج بيتك إلا بالذكر، إلا بذكر الله، وإلا بشو؟ بصلاة الضحى. إذا خرجت من بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزال أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. كنت طالع بالسيارة ويطلع لك متعب بده يناقشك سك وكذا من شان مرور أفضلية بالمرور، إذا أره الذكر ما بيقرب. يصرفه الله عنك، يصرفه الله عنك. فهذه الأذكار حفظوها وحفظوها لنسائكم وأولادكم، صلاة الضحى وهذا الذكر، ذكر الخروج، دعاء الخروج من البيت. نختم إن شاء الله حتى ما نطيل على أنفسنا ولعليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.